له من غيره. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجلا فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، عدل. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قلنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أن القراءة التي قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل صلاة قراءة: فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ لأم كتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. يعني ما جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته جهرنا به، وما أخفاه عليه الصلاة والسلام في صلاته أخفيناه. كما الذي يجهر به مثل المغرب العشاء الفجر نجهر به، واما الذي يسر به مثل الظهر العصر فاننا نسر به. كذلك من السنن الجنازه تسر بها، كذلك الكسوف تجهر به، العيد تجهر به، الجمعه تجهر بها. فما اسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمعناكم، وما اخفاه عنا اخفيناه عنكم، او ما اخفاه منا أخفيناه منكم، وما أخفاه منا أخفيناه منكم. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد فاتحة الكتاب لقوله: ومن قرأ بأم كتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. وقلنا يجوز أن يقرأ في سورتين في ركعة واحدة، ولا يشترط الترتيب المصحف. يعني لو قرأ في ركعة واحدة أكثر من سورة، وفي خلاف ترتيب المصحف، خلاف ترتيب المصحف يجوز. يعني لو قرأ سورة النساء أولا ثم بعد ذلك قرأ سورة البقرة يجوز ذلك، لفعله عليه الصلاة والسلام أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، مع أنه في ترتيب المصحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء. دل ذلك أنه لا يجب ترتيب أن تقرأ بحسب ترتيب المصحف في الصلاة، فلو قدمت وأخرت لا حرج. في الركعة الأولى لو قرأت مثلا قل هو الله أحد، في الركعة الثانية قرأت الشمس وضحاها، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، الصلاة صحيحة. فالتنكيس الذي يسمى عند العلماء تنكيس، التنكيس في السور لا بأس به ولا حرج. قال الإمام النووي رحمه الله: وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة، وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة. هكذا غالب حاله عليه الصلاة والسلام، غالب حاله أنه إذا قرأ في الصلاة قرأ سورة فأتمها، قرأ سورة فأتمها. فقرأ عليه الصلاة والسلام الطور، وقرأ الأعراف عليه الصلاة والسلام، قرأ البروج، قرأ الانشقاق. فكان عليه الصلاة والسلام غالب حاله أنه إذا قرأ الصلاة قرأ سورة فأتمها. يقول: وهذا أفضل من قراءة قدرها من طويلة. يعني مثلا الشمس وضحاها نصف صفحة، فيأتي واحد يقرأ نصف صفحة من سورة طويلة، يقول أفضل أن تقرأ سورة بأكملها من أن تقرأ مقدار هذه السورة بسورة طويلة، أفضل. وهذا من سنته عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء ذكر أن كثيرا من الأئمة يذكرون، يعني في خلاف السنة، يعني في صلاتهم يفعلون خلاف السنة في صلاتهم، من أنهم غالبا يقرؤون ختام السور، ختام السور يعني أواخر السور، أواخر السور، لا سيما السور المشهورة أواخر الحشر، أواخر البقرة، يقرؤونها دائما، وهذا لم يكن فعله عليه الصلاة والسلام يلتزمون بها ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة. يقول رحمه الله: ويجوز القراءة بالقراءة السبع ولا يجوز بالشواذ. يجوز القراءة بالقراءات السبع ولا يجوز القراءة بالشواذ. إذن يجوز القراءة، وبالكلام عن قراءة الصلاة، إذن يجوز القراءة في الصلاة بالقراءات، يجوز. هذا النووي يقول يجوز القراءة بالقراءات السبع، وهذه القراءات أيها الإخوة هي قرآن، هي كلام الله الموحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. والقراء كالأئمة الفقهاء كتب لا يعصيهم العقل، مثل الفقهاء كتب لا يعصيهم العقل، لكن استقرت المذاهب على المذاهب الأربعة: الشافعي أبو حنيفة مالك الشافعي، ولا ما في الأمة مالك أحمد، ما في الأمة إلا هؤلاء الأربعة اللي هم الأئمة الأربعة مذاهب فقهية، يوجد غيرهم كثير، لكن استقر الفقه على هؤلاء الأئمة الأربعة. كذلك القراءات، القراء كتب الذين انتهى إليهم اللقاء هم هؤلاء السبعة الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد في القرن الرابع الهجري، في القرن الرابع الهجري، اللي هي هذه السبعة المتواترة، السبعة المتواترة، القراء السبع، بداية من نافع إلى أبي عمرو إلى ابن عامر الدمشقي إلى عاصم الكوفي إلى حمزة كذلك الكوفي، ثم الكسائي رحمه الله الجميع. وكذلك جاء بعدهم أبو جعفر ويعقوب وخلف العشر، هؤلاء الثلاثة أيضا من القراء الذين جاءوا بعد السبعة، أيضا قراءات متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان يقرأ، فقرأ عليه الصلاة والسلام مالك، وقرأ ملك، قرأ فتبينوا، قرأ فتثبتوا، قرأ صراطا، قرأ صراطا، كل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فيقول النووي رحمه الله: ويجوز القراءة بالقراءة السبع ولا يجوز بالشواذ، لأنه في قراءات ليست لم ينطبق على شروط القراءة المتواترة الصحيحة، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. القراءة الشاذة عندما يختل ركن من أركان القراءة المتواترة. طب شو شروط القراءة المتواترة؟ فكل من وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. إذا الإسناد الصحيح. ثانيا موافقة وجه من وجوه اللغة العربية. ثالثا موافقة الرسم العثماني. فإذا اختل شرط هذه الشروط تصبح القراءة شاذة ليست متواترة، فلا يجوز القراءة بالشواذ، لا يجوز القراءة إلا بالقراءات المتواترة. ونعلم أن هذه القراءات ليست بدعة، ليست أمرا مبتدعا، هكذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الأئمة هؤلاء أخذوا القراءات عمن قبلهم، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخذوا القراءات ثم أقرأوها فاشتهرت بها بأسماء هؤلاء الأعلام رحمهم الله تعالى. فيقول يجوز القراءة بالقراءات السبع ولا يجوز بالشواذ. ثم يقول النووي رحمه الله: وإذا لحن في الفاتحة لحنا يحل المعنى كضم تاء أنعمت، أنعمت كضم تاء أنعمت فيقول أنعمت، أو كسرها كقوله أنعمت، أو كسر كاف إياك يقول إياك، إياك نعبد، فهذا بطلت صلاته، بطلت صلاته. وإن لم يحل المعنى كفتح الباب يقول غير المغضوب عليه، هي غير المغضوب، يقول غير المغضوب، فهذا مكروه لا يجوز، لكن الصلاة صحيحة، لكن الصلاة صحيحة. هذا لحن جلي كذلك، هذا لحن جلي، هو اللحن في القراءة يقولون البين عن الجادة بالقراءة، هذا اللحن، وهو نوعا لحن جلي يقرأ على الألفاظ فيخل بما يقيس القراءة وقوانين اللغة والإعراب سواء ترتب عليه إخلال بالمعنى أكد يترتب، هذا اسمه لحن جلي، لحن جلي سواء ترتب عليه إخلال بالمعنى أكد. مثل ما نقول هنا أنعمت صراطا الذين أنعمت عليه، طب أنت تخاطب رب العالمين أنعمت يا رب، لما نقول أنعمت هنا ضمير متكلم أنا الذي أنعم، لا الذي أنعم هو الله، هذا تتغير المعنى، هذا لحن جلي. هناك أشياء لا تغير المعنى مثل ما هنا غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم هذا لا يغير المعنى، هذا لا يغير، هذا لحن كذلك لحن جلي، هذا لحن جلي. فإذا عمده هو آثم باتفاق المسلمين. وبعض العلماء يحصر صورة اللحن الجلي بإبدال حرف بحرف أو إسكان متحرك حرف متحرك تسكنه أو تحريك ساكن أو إشباع حركة يتولد منها حرف مد إشباع حركة. وصراط الذين أنعمت عليهم الآن تولد حرف مد، إياك نعبد وإياك نستعين، تولد حرف مد بدل ما تكون ضمة صارت واو. إذا هذا من اللحن الجلي، إسكان متحرك شيء ساكن تحركه، تحريك ساكن تحريك إسكان متحرك مثل أن يقول إياك نعبد، كثير من الناس ما يقرأ أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا الدال مضمومة إياك نعبد. وكذلك تحريك ساكن، تحريك ساكن فشيء ساكن يحركه، شيء ساكن يحركه، كذلك تشديد المخفف فيقول إياك نعبد إياك إياك، لو قصده الإياك إله من آلهة الشمس كان يعتقد اسمه هو الإياك، فلو اعتقده مشكلة، لكن الأصل أن يأتي بها مشددة. فالذي يقول إياك نعبد هذا لحن لحنا جليا، تشديد المخفف أو تخفيف المشدد، تخفيف المشدد مثل أن يقول إياك نعبد أو يشدد كذلك المخفف، هذا كله من صور اللحن الجلي، اللحن الجلي. أما اللحن الخفي فهو أن يخل بقواعد التجويد، أن يخل بقواعد التجويد، لا يخل بقواعد اللغة، بقواعد التجويد. بدل أن يقول من يعمل يقول من يعمل، الضالين ما يبدأ يقول ولو ضالين، هذا اسمه لحن خفي، لحن خفي. اللحن الجلي أيها الأخوة في قراءة القرآن في الفاتحة إن أخطأ خطأ غير المعنى الصلاة باطلة، إن أخطأ خطأ لم يغير المعنى فالصلاة صحيحة. هنا ضرب الإمام النووي مثالا على هذا، خطأ غير المعنى أن يقول أنعمت صراط الذين أنعمت عليه، هذا لحن جلي الصلاة باطلة، غير المغضوب عليهم لحن جلي لكن الصلاة غير باطلة، لحن جلي لكن الصلاة غير باطلة، لكن لا شك أنه آثم، لا شك أنه آثم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللحن يعني الخطأ، اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى، اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى صلاته صحيحة، إماما أو منفردا أخطأ في الفاتحة خطأ لا يحيل المعنى، خطأ لا يحيل المعنى، فهذا صلاته صحيحة ليست باطلة. أما اللحن الذي يغير المعنى، الذي يغير المعنى فهذا إن تعمده فصلاته باطلة، وإن لم يعلم بذلك ففيه نزاع بين أهل العلم، يعني إن تعمد هذا الخطأ صلاة باطلة. الإمام النووي رحمه الله يقول إن تعمد فصلاته باطلة، إن لم يتعمد أعاد القراءة للمجموع، إن لم يتعمده يعني أخطأ سبق لسانه إلى أنعمت مثلا عليه صراط لنا أنعمت فرجع الصراط لنا أنعمت قال الصلاة هذه الصلاة صحيحة، فهذه الصلاة صحيحة وليست باطلة. وكثير يا إخواني يخطئ في الفاتحة، الفاتحة يا إخواني هذا الركن من أركان الصلاة. يعني لو أنا كنت أرى بعض الناس مجازين بالقرآن وعندهم ويحفظون كتاب الله، إذا جاءوا إلى بعض القراء يقول يا شيخ بارك الله فيك صحيح لنا الفاتحة، صح لنا سمعين الفاتحة لك يا شيخ، فقول يا أخي ما شاء الله أنت حافظ القرآن ومجاز القرآن ما شاء الله، يقول الشيخ صح الفاتحة، يقول نعم هذا الشيخ رجل يقرئ الناس، فأريد أن يصح لك فاتحة الكتاب، لأنها لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، لأن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب. فعلا كما نسمع من العوام أشياء في الفاتحة عجيب، حتى كل واحد بقرأ بلغة بتلاقي بقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، الذين هذه مش واحد، حتى ولا قراءة ولا قراءة شاذة كمان، الذين ما بتطلقش الذين، وش يقلب الضاد إلى الضاء، ونبه إلى هذا بالكثير، وهذا منتشر حق في بلادنا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين، صار الضاء، صار الضاد ضاء، فيقلب الضاد إلى ضاء، ولا شك أن هذا مخالف أيها الأخوة، ولا شك أن هذا مخالف للقراءة الصحيحة. بعضهم كذلك الحمد، مسألة الحمد لله رب العالمين ينطقها هاء، الحمد الهمد، هذا كذلك خطأ ولا يصح كذلك، ينبغي أن المسلم أن يتعلم فاتحة الكتاب. بل كان عليه الصلاة والسلام، وهذا من هديه في الفاتحة، كان من هديه عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود، سئلت أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كانت قراءته يقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وفي رواية كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية حتى يفهم عنه، يقول بسم الله ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف يقول الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال أبو عمرو الداني رحمه الله ومما ينبغي له أن يقف على رؤوس الآية، على رؤوس الآية، فلذلك الذي يعتاد الوصل لهذا خلاف السنة. يعني بعض الأئمة يقول لك أنا بدي أسحب الفاتحة على كأس واحد، فكرها كلها كأس واحد، بالدوام ساحب، شو بدك تحلف؟ يقرأ الفاتحة آية آية، يقرأ ويقطعها، هذا غالب حاله، لو وصلها لا حرج، ليس حراما، ليه؟ لو وصل الفاتحة لا حرج، لكن الذي يريد أن يطبق السنة الأصل أن يقف عند كل آية. كان يقطع قراءته كما تقول أم سلمة رضي الله عنها، كان يقطع قراءته آية آية. وروى اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان يسكت على رأس كل آية، فكان يقول إنه أحب إلي إذا كان آية أن يسكت عندها، أن يسكت عندها. والوقوف على رؤوس الآية أيها الأخوة سنة، الوقوف على رؤوس الآية، ومن أولى الأشياء الوقوف على رؤوس الفاتحة الآيات الفاتحة، فاتحة الكتاب، فإذا قرأنا الفاتحة قطع القراءة هذا الأولى، لو وصلت أحيانا لا بأس، لكن قطع القراءة يعني تقرأ فاتحة الكتاب بكتاب آية الآية آية الآية. من أخطاء بعض الناس أن بعض المؤمنين يدعون أثناء قراءة الفاتحة، فمثلا إذا سمع إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنت بك يا رب، أو اغفر لي ولوالدي، لما الإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم اغفر لي ولوالدي، وهذا لم يثبت في السنة المطهرة، لم يثبت الأصل، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما حديث المسيء في صلاة إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.
Gracias.